إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، نتحدث اليوم بإذن الله عز وجل حول مملكة الإنسان هو زعيمها، هو رئيسها، هو من له السلطة الأولى فيها والتحكم فيها. هذه المملكة هي مملكة البيت ومملكة المنزل، ولن أتحدث عن هذه المملكة من جميع جوانبها، ولكنني سأطرق موضوعا أرى أنه بالأهمية لمكان، وقد ننتهنا على مواضيع لكنها متفرقة متشتتة في مواضيع أخرى، لكنني أحاول في هذه المرأة بإذن الله عز وجل أولا نصحا لنفسي، ثانيا نصحا لإخواني. ولقد علمنا إخواني في الله أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديثه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أنه قال: الدين النصيحة، ومن نصحك أخي المسلم فقد أحبك، ومن لم ينصحك فقد غشك. فتأمل هذه المسألة وضعها نحو عينيك، وربما تكون النصيحة قوية، وهي وإن كانت قوية وشديدة عليك إلا أن فيها مصلحة لك في الدنيا والآخرة. ألا ترى بأن المريض إذا وصل إلى الطبيب ربما اضطر الطبيب إلى إجراء عملية جراحية له، أليس ما العملية مؤلمة؟ أليس ما هي متعبة؟ ربما يفارق الحياة بعدها، ربما يحتاج إلى كميات من الدماء، ربما يبقى بعدها في غيبوبة لفترة كذا وكذا، لكنها وإن كانت مؤلمة إلا أن وراءها عافية بإذن الله جل وعلا. ولهذا أخي المسلم، إذا جاءتك النصيحة ولو كانت قوية شديدة خذها، خذها واقبلها، لأن الذي ينصحك هو الذي يحبك، وهذه قاعدة. خذها نصب عينيك في هذه الدار الدنيا ينتفع الإنسان بها ويفرح يوم لقاء الله جل وعلا. إخواني في الله، أحيانا نعتب على بعضنا، وأحيانا نتكلم على غيرنا، ونحن هناك من يتكلم علينا وهناك من ينتقدنا. ترى بعض الناس ينتقد بيوت غيره ولو فتش في بيته لوجد من الذنوب والخطايا ما يستحق هو أن ينكر أولا على نفسه وأن يبدأ بها. وأنا لن أطوف كثيرا، ومن هذه المسائل التي أراها منتشرة في البيوت وأرى الناس في غاية من التساهل فيها، مسألة الاختلاط. وأقصد بالاختلاط اختلاط الأقارب. بالنسبة للأباعد الناس هذا الأمر عندهم بمكان، لكن مسألة الأقارب، دخول الأخ ودخول العم ودخول الخال على الزوجة أو على من لسنا بمحارم له، بل ربما اجتمعت العائلة كلها بنسائهم محارم أو غير محارم، وهذه مسألة مهمة جدا أن ننبه عليها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خص هذه المسألة بالذات وبعينها بالتحذير، وهو دخول الإخوة على زوجة الأخ، أو دخول الولد على زوجة الخال، أو دخول الولد على زوجة العم، أو دخول هذا على زوجة أخيه، أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع الحديث، فإن فهم النصوص الشرعية شيء من إدراك الحكم الشرعي والسير عليه، وعدم الفهم للنصوص الشرعية شيء من أسباب عدم الاستكام للنصوص الشرعية. قال صلى الله عليه وآله وسلم، إياكم والدخول على النساء، وإياكم هنا تحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إياكم والدخول على النساء. الحديث في مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. طبعا هذا التحذير عام، التحذير عام. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل من الأنصار، يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ يعني معلوم عندنا أن الدخول على النساء محذر منه، لكن ما رأيك بالحمو؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم، الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، ثلاث مرات تكررها صلى الله عليه وسلم. قال الليث بن سعد، الحمو هو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. وفي هذا يقول النووي رحمه الله أنه ليس معنى الحمو الأب والابن وناس، فإن هؤلاء من محارم الزوجة، لكن المقصود بالحمو هو العم وابن العم وغيره. ثم ذكر النووي رحمه الله في شرحه وتعليقه على هذا الحديث كلاما طويلا عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن هذا الحمو يجوز له الزواج بهذه المرأة لو لم تكن متزوجة، أو حتى طلقها. ولو طلق خالك زوجته يجوز لك أن تتزوج بها لأنك رجل أجنبي. بعض الناس لا يدرك هذه المسألة من الناحية الشرعية لجهله بالأحكام الشرعية. لو طلق عمك زوجته يجوز لك أن تتزوج بها، لو طلق أخوك زوجته وأخوك أقرب إليك من عمك وخالك يجوز لك أن تتزوجها. فالقاعدة الشرعية أن المرأة التي يجوز لك أن تتزوج بها يجوز لك أن تتزوج بها، سواء بعد زواج حصل بعده طلاق أو وفاة أو قبل ذلك، هذه امرأة أجنبية عنك لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمامك، ولا يجوز لك أن تخلو بها. وهذه مسألة مهمة، بل أحيانا ترى بعض الإخوة عنده شيء من الاستقامة لكنه يتساهل في هذا، وربما ظهرت زوجته أمام أخيه، وربما ظهر هو بنفسه أمام زوجة عمه وأمام زوجة خاله، وهذا الأمر منهي عنه ولا ينبغي فعل ذلك. قد يقول قائل، بكلامك هذا تفتت من نيات، أنا أنظر إلى زوجة أخي كأنها أختي، وأنظر إلى زوجة خالي كأنها أمي، وأنظر إلى زوجة عمي كأنها عمتي مثلا. أقول أخي الكريم، ليست المسألة نظرة عاطفية، إنما المسألة نظرة شرعية، لا تنظر إلى عاطفتك، ولكن انظر إلى ما يقول رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فإذا كان ثالث هذين الاثنين الشيطان، هذه مصيبة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأنا أنصح إخواني وبخاصة الآباء، وبعض الآباء الكبار للأسف الشديد يكون عندهم شيء من التعتيم وعدم الفهم والإدراك، وإلا إذا جاءك الحديث قل سلام، كما قال الله عز وجل في كتابه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولقد حذر العلماء أيما تحذير من هذه الخلوة، ولكن الناس أحيانا تصيبهم أشياء من العادات والتقاليد فيؤثرون العادة والتقاليد على النصوص الشرعية، فحصل بذلك شر كبير، حصل زنا وقتل وتفرقت أسر بسبب هذه الأمور. ومن مقاصد الشريعة سد باب الذرائع الموصلة إلى السيئات والموصلة إلى المعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأنا ناصح لإخواني أن يبتعدوا عن هذا. زوجتك لا تظهر أمام إخوتك وإخوتك لا يظهرون، ليس معنى هذا أنني أكره إخوتي، لا، أنا أحبكم، لكن هكذا يقول الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هي الشريعة. يجب أنك إذا دخلت البيت زوجتي تحتجب عنك وتبتعد عنك وتأخذ طريقك في الدخول إلى المنزل. وإذا كان الإخوة في بيت واحد ثم جاء محمد يطرق الباب، عرفت زوجته أن محمد في الباب، فجاءت زوجته أو ابنة أخيه أو جاءت ابنته لتفتح الباب له، يدخل وزوجة أخيه أو عمه أو خاله تتوارى عنه وتحتجب. ليست المسألة قبيلة، المسألة مسألة شرعية يجب أن ننضبط فيها لأحكام الشريعة الإسلامية. جاءتني شكاوى كثيرة من إخوان يريدون أن يفعلوا هذا، فقام أبوه عليه وقام إخوته: أنت تريد تفرق الأسرة وأمه تبكي في زاوية. سبحان الله، أنا أريد أطبق الشريعة، ومن يطبق الشريعة يفرق الأسرة؟ كلام بارد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا احفظوا هذا الحديث: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت، حم الموت. ذكر بعض أهل العلم في شرح هذا اللفظ أن الحم الموت المقصود به أنه قد يصل به إلى الموت، وقد يصل إلى القتل والقتال في الأسر بسببها، وقد يصل إلى الطلاق، وقد يصل إلى أن البعد عن هذا، أن يحب الإنسان البعد عن الاختلاط في هذا الباب، كما أن يكره الاختلاط كما يكره الموت والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلينتبه الإنسان لهذه المسألة. ولا تغضب المرأة إذا غاب عنها ذلك الذي هو ليس بمحرم، ولا يدل على أنه لا يحترمها، لا، ويحترمها ويعزها، لكن معزة الشر واحترامه أكبر وأبلغ من معزة أي إنسان على وجه هذه البسيطة، ليعلم هذا. وفقنا الله لكل خير. المسألة الثانية إخواني في الله مسألة الشاشات. والشاشات غزت البيوت، وقل أن تجد بيتا إلا وفيه شاشة. وأقصد الشاشة التلفزيون وما هو من ملحقات هذا الجهاز الخبيث الذي دخل البيوت. لو قعدت الآن أسرد لك الكثير من مفاسد إدخال هذه الأجهزة والشاشات إلى البيوت لطالبنا المقام. فهذه الأجهزة والشاشات تعتبر ضررا كبيرا علينا جميعا، ضرر على الأبناء، ضرر على الأولاد، ضرر على النساء، ضرر على الرجال، ضرر في المال، ضرر في الصحة، ضرر في الحياة الاجتماعية، ضرر في العقيدة، ضرر في العبادة، ضرر في كل مناحي الحياة. ولو جعلنا نسرد لك أضرار هذه الأجهزة والشاشات لطال بنا المقام. ولهذا احذر أيها المسلم من إدخال هذه الشاشات إلى بيتك تنظيفا لبيتك من أنواع الشر ومن أنواع الفساد. أنا والله أحيانا يتكلم، والعلماء والخطباء يتكلمون، والدعاة يتكلمون، محذرين للناس وكأن الناس لا يسمعون شيئا. يخرج من عندك كلام طيب، كلام جميل، وما هو إلا أن يصل إلى البيت ويأخذ جهاز الريسيفر هذا أو الريمون أو جهاز فتح التلفاز والشاشة، وهو ربما قبل أن يدخل غرفة التلفاز أو الشاشة ليبتعها والعياذ بالله، كأنه ما سمع شيئا. يا أيها الناس، إن أعداء الإسلام في غاية من الحرص على إبعادنا عن ديننا وعن معتقداتنا وعن أشياء جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تأمل معي، من الناحية المالية صرفت أموال كثيرة جدا في سبيل شراء هذه الأجهزة، وبعض الأجهزة وصل إلى 100,000 وربما إلى 150,000. ولو اشترى بها الإنسان مكتبة صوتية ومكتبة بصرية لأهله وأولاده لنفع الله عز وجل بها البيت كله. والمرأة تقرأ في صحيح البخاري، والبنت تقرأ في صحيح مسلم، وربما سمعت شريط للألباني، أو سمعت شريط للشيخ ابن عثيمين، أو سمعت شريط للشيخ ابن باز، أو ربما سمعت فائدة عندها مكتبة علمية عامرة. ومن جاء من الضيوف إليه رأى تفسير ابن كثير فأخذه، رأى نيل الأوطار فأخذه، رأى سبل السلام فأخذه، وأخذ يتصفح ويقرأ شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين، مسائل طيبة مباركة. لكن لو جاءك ضيف أنت لا يمكن أن تستفيد منه ولا هو يستفيد منه إلا ما تشاهدونه من هذه القنوات الفضائية الهدامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. تأمل معي الآن في الحياة الاجتماعية، كثرت المشاكل بين النساء وبين أزواجهن، وسبب كثرة المشاكل بين النساء والأزواج هو وجود هذه الشاشات في البيوت. هذا الرجل الآن لا يرغب في زوجته، لما؟ لأنه رأى في هذه الشاشات نساء أجمل من زوجته فأصبح يرغب عنها وأصبح يميل إلى غيرها، ربما أدخل بسبب ذلك الصور الخليعة في تليفونه، وربما نظر إلى زوجته بنظرة احتقار والذرة، وربما أدى به ذلك إلى الزنا، وربما الزوجة احتقرت زوجها لأنه ليس بالجمال الذي تراه على شاشات التلفزيون، وربما حصل من وراء ذلك طلاق. وربما لو فتشتم في كثير من المشاكل الأسرية والمشاكل التي تحصل بين الأزواج لوجدتم أن سببها هو هذه الشاشات والعياذ بالله. ربما قصرت الزوجة في حق زوجها، لما؟ لأنها تتابع المسلسل، زوجها يحتاج إلى طعام وهي تقول له ريثما ينتهي المسلسل أعطيك إياه، امرأة أريد ماء ريثما ينتهي الفيلم سأعطيك الماء، يا امرأة نظف البيت ريثما ينتهي الفيلم سأنظف البيت، الولد قد بال على الفراش ريثما ينتهي الفيلم سأفعل كذا، فتنتشر مشاكل وتقصير. الزوج قد يقصر في حق زوجته، يا ولد نريد غاز لا أستطيع، دعي المباراة تنتهي، دعي الفيلم ينتهي وبعد ذلك أشتري الغاز، أريد بعض المصاريف من السوق، دعي الفيلم ينتهي، دعي الأمور تنتهي. الزوجة مريضة، الزوجة بحاجة إلى أشياء، والرجل مسؤول بمشاهدة الأفلام ومتابعة البرامج التلفزيونية التي تعرض على مدار 24 ساعة والعياذ بالله. يا ولدي قم، سببت الشاشات عقوق للوالدين، قم يا ولدي واحلمني في كذا، يا أبي انتظر ينتهي الفيلم سأقوم. ربما ضربه وخرج الولد إلى بيوت الجيران، ربما حصلت مشاكل كثيرة وتفكك في شغوب الأسرة وسببها الشاشات والعياذ بالله. ضياع للأوقات، تقصير في الواجبات، كثير من الموظفين في الدولة الآن لا يصلون إلى مقر وظائفهم إلا متأخرين، لما؟ لأنهم يسهرون طوال الليل. وهل من المعقول رجل يسهر إلى الساعة 9 بعد منتصف الليل في التوقيت العربي ثم يصبح في الساعة 7:30 وهو في مقر عمله؟ مستحيل هذا. ولهذا أشاهد كثيرا من الموظفين يصبحون وعيونهم حمراء، بل ربما قد وقفت يعني انطفقت من كثرة السهر والعياذ بالله، وهو كسلان لا يريد أن يدرس ولا يريد أن يدخل الفصل إن كان مدرسا، ولا يريد أن يتعامل مع الزبائن، ولا يريد أن يتعامل مع الموظفين، ولا يريد أن يتعامل مع المعانيين، وعاملته في غاية من القسوة، وإن جلس على كرسي وظيفة ساعة غلبه النعاس ونام عليها. تقصير في الواجبات، تقصير فيما أمرنا الله عز وجل به، وذلك بسبب دخول هذه الشاشات.
هنالك أشياء تتعلق بأمور العقيدة. أغلب الأفلام التي تعرض على شاشات التلفزيون تعرض الحضارة الغربية وتصور لنا أن الغرب أفضل منا، وأنهم في معاملتهم البيتية أفضل منا، ومعاملاتهم مع نسائهم أفضل منا، وهم يريدون غرس هذه الثقافة في أوساط بيوتنا الإسلامية، حتى رأينا من أبناء الإسلام من يتنكر للحياة الاجتماعية الإسلامية النظيفة ليعيش الحياة الأوروبية القذرة النجسة والعياذ بالله تبارك وتعالى، بسبب ما يبث عبر هذه الشاشات التلفزيونية والعياذ بالله. بل أحيانا قد يتعلق قلبك بممثل نصراني لأنه مثل وكان بطلا من أبطال ذلك الفيلم فأعجبت به ونسيت ما بينك وبينه من كراهية، وربما رأيت بعض الشباب يعلق صورته، بل بعضهم ربما سمى ولد باسمه والعياذ بالله باسم ذلك البطل الكافر المجرم النصراني او البوذي او غير ذلك. ينشرون في هذه الافلام تقديس مقدساتهم ونشر التنصير ونشر البوذية ونشر اليهودية ونشر المجوسية ونشر تعظيم آلهتهم والعياذ بالله، مع ما يوجد فيها من الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وهذا يدلك على كثير من المحاذير الشرعية التي تبث في هذه الشاشات. الشاشات تعلم الأولاد السرقة وتعلمهم الخيانة وتعلمهم الكذب، فكم من عصابات للسرقة تعلموا أساليب السرقة من شاشات التلفزيون. قال لي أحدهم عرض فيلما ليلة البارحة، أي قبل سنوات، قال عرض فيلما قبل البارحة يمثل صورة من صور السرقة وأسلوب من أساليبها. قال في الصباح جئنا إلى محل تجاري سرق بنفس الأسلوب الذي رؤي في شاشات التلفزيون ليلة البارحة. هم يعلمون الانحراف، يعلمون النساء الضياع، يعلمون الأولاد الضياع، هم ينشرون التبرج في صفوفنا، هم ينشرون الانحراف في صفوفنا، هم يريدون من النساء أن يخرجن كاسيات عاريات، هم يريدون من الرجال أن يرضوا بذلك، هم يدعون إلى تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وكل هذا جاء عبر هذه الشاشات الخبيثة التي دخلت إلى بيوتنا. هذا شيء من الاختصار، فما بالك لو أطلنا الكلام في هذا. من أين تعلم أبناؤنا الموضة؟ من الشاشات. من أين تعلمت بناتنا الموضة وتقليد الكافرات؟ من الشاشات. من أين تعلم بعض أبنائنا كثير من الأخلاق؟ من الشاشات. يدرس على مدار 24 ساعة. أنا الآن أقف أمامك في 40 دقيقة أو 35 دقيقة وربما ضاقت عليك الأرض وأنت في المسجد، هذا يطيل في الخطبة. والتلفزيون على مدار 24 ساعة لا يمل ولا يكل الناس من الجلوس أمامه والعياذ بالله، مع ما في ذلك من تضييع الصلوات في أوقات المباريات. إذا أذن المؤذن للمغرب وهم يشاهدون المباراة يكرهون الأذان، يكرهون الأذان ويحزنون لأنه أذن، يحزنون. وهذا يدلك على أن هذه الشاشات تجرس أخلاق سيئة في صفوفنا والعياذ بالله. بل بعضهم يضيق قلبه أن وقت المغرب قد دخل حتى لا يفصله عن المباراة، بل الأغلب لا يصلون في وقتها كما نسمع ونشاهد ونرى والعياذ بالله. تأملوا هذا أيها الناس وانتبهوا، أبعدوا هذه الأجهزة من بيوتكم، أخرجوها ونظفوها، اجعلوا نساءكم تسمعوا كلام الله، اجمعوا أولادكم يسمعون كتاب الله سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تنتفعون بهذا في دنياكم وأخراكم، ليس في بيوتنا دشوش ولا في التلفزيونات. هل نحن ناقصون عن المجتمع؟ لا، بل في غاية من الاستمتاع والراحة بأوقاتنا وبما نحن فيه. نحن بعيدون كل البعد عن هذا. بعض الناس أصبح عنده حالة هستيريا لمشاهدة هذه الأجهزة والعياذ بالله، حتى قصر في واجباته. إذا جاء الضيف لا يكرم الضيف، لما يجلس على المتكئ يقلب القنوات. الضيف يحتاج إلى قهوة، لا عندنا فيلما. الضيف يحتاج إلى إكرام، أنا مشغول عندنا برنامج الآن سيأتي. أهلك يحتاجون منك إلى شيء، يقصر الإنسان في كثير من واجباته، ولعلك تدرك ذلك، ولعل من يتابع مثل هذا يعلم حقيقة ما أقول. فهذه نصيحة ما يوجد فيها من محاذير من نشر الصور العارية. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الخطاب لك أيها المؤمن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ينبغي لنا أن نتقي ربنا عز وجل في هذا. أنا أتمنى أن أسمع أخبارا سارة أن فلان أخرج في هذا، قال لي أحدهم سمعت خطبة لك ثم ذهبت إلى البيت فأفرشت الجهاز من البيت فاتهمني الناس بأنني مجنون. لا والله، أنت عاقل، هم المجانين، هم فيهم نوع من الخلل في عقولهم، لكن أنت إن شاء الله بإخراجك زكيت في عقلك بإذن الله ورجع عقلك بإبعاد هذا الشر عن بيتك. تدخل وزوجتك تشاهد فيه، تخرج وابنتك تشاهد فيلم، تدخل ولدك يسمع أغنية. يا أخي يا أخي اتق الله، يا أخي أنت ستحاسب على ذلك بين يدي الله. حتى لو خرجت وولدك الصغير يشاهد فيلما كرتونيا، يشاهد فيلم كرتوني تناه أو فكرة صينية أو فكرة ألمانية ترجم في لبنان أو ترجم في سوريا أو ترجم في الأردن، لكنه ترجم وهو يحكي الحياة الثقافية والاجتماعية الصينية أو اليابانية. يريدون غرس هذه الأخلاق والحياة من خلال هذه المسلسلات والعياذ بالله. فلينتبه المسلم لهذا وليبتعد المسلم عن مثل هذا. نحن أهل السنة عندما نحذر إخواننا عن إدخال هذه الأمور إنما نحذرهم من شر دخل ومن شر مستطير. استطاعتك أن تستغني عن القرآن في الشاشة بقرآن في شريف، ما نحتاج إلى هذه الشاشة لما يوجد بها من شر، لأن الشيطان حريص عليه. بعض إخواننا أدخلها من أجل سماع القرآن، وبعضهم أدخلها من أجل سماع المحاضرات، وما هي إلا أيام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والشيطان يأتي لك خطوة خطوة، أنت في خير، إذا أنا آتي لك من باب الخير. أنا أريدك أن تشتري دشت تشاهد مكة المكرمة، هذا رجل فقير، أنا سآتي له من باب الفقر. يوجد دروس عظيمة للشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله، أدخل الدشت، وهذا يأتي له من باب حب التاريخ. أنا أريدك أن تشتري الدشت لما لترى ما يحصل في العالم من أحداث ومن جرائم ومن أخبار سياسية ومتابعاتية وغير ذلك، وهذا يأتي له من باب الضياع، من باب الأغاني. هناك ألبومات أغاني عجيبة، فالشيطان حريص يأتي لكل شخص على حسب توجهه. فإياك أن يأتيك الشيطان من هذه الأبواب، والباب الذي يأتي منه الريح سد هذا الباب من أجل أن تستريح ومن أجل أن تريح. نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتفطن لها في بيته ما يتعلق بالهاتف النقال أو الهاتف الثالث. ينبغي لك أيها المسلم أن تحرص على الانتباه على هذه الأدوات، مع أن فيها مصالح دللت وقربت البعيد، إلا أن فيها مفاسد يجب على المرء المسلم أن ينتبه لها. انتشرت سرور كثيرة في أوساط الشباب بسبب الهواتف النقالة وما يوجد فيها من البلوتوث، بل انتشرت مفاسد كثيرة في أوساط النساء بسببها. ربما مكالمة خاطئة اختطفت رقم تليفون امرأة فأجابت، فما زال ذلك الرجل بها حتى وقع بها والعياذ بالله. فانتبه لهذا، واجلس مع أسرتك بين الحين والآخر وحذره من الشر، وألا تجيب أيتها المرأة على هذا التليفون إلا لرقم أنت تعرفينه، وإذا لم تكون تعرفين هذا الرقم فلا إجابة. وإذا اضطرت المرأة للإجابة على هذا الرقم فبكلام كما قال الله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الكلمة تساوي 20 كلمة. ماذا تريد؟ خلاص انتهينا، لا يوجد فلان في البيت، السلام عليكم. لا تكثر الكلام، لا تكثر الكلام، لأن هنالك أناس وثقة وهنالك أناس مجرمون لا يرعون الذمم والعياذ بالله ولا يخافون الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإذا رأيت بأن الشر قد دخل من هذا الجهاز فكما أوصلت حرارته اقطع الحرارة لتقطع الشر من بيتك وتزيل الشر من بيتك. وإياك وشراء التليفونات التي فيها كاميرا او البلوتوث لبناتك او اولادك، الهدف من التليفون هو استقبال مكالمة او تصدير مكالمة، هذا هو الهدف من الجهاز هذا، اتصل بشخص يتصل بي. ولهذا تجدون الكثير سواء في عالم الفتيات او الشباب يشترون احدث الاجهزة، هذا فيه ساعة كذا كذا جيجا، وهذا فيه ساعة للتصوير كذا، وهذا الكاميرا فيه و... لماذا نتوسع في هذه الامور؟ ما هي المصلحة من التوسع في هذه الامور؟ ولو جمعتم 20 شابا فجأة ومعهم اجهزة تليفون ثم اجريتم على تليفوناتهم فحصا لوجدتم ان اغلبهم لا يدخل فيه الا الشر، وان خلط خير فهو قليل، والا فالغالب اغاني او صور خليعه او افلام سيئه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلينتبه اولياء الامور للمملكه، اي مملكه بيتك، انتبه لها واحرسها، احرس بيتك. اذا اردت ان تقيم دوله اسلاميه طيبه ابدا باقامه الدوله الاسلاميه في بيتك وطبق فيها احكام الشريعه. ايضا مما انصح لاخواني بالابتعاد عنه، وهذا من منكرات البيوت، التدخين. والتدخين اصبحت عاده يعني سيئه جدا وانتشرت بشكل كبير، بل اصبح الناس يجايرون بها كانها حلال. واسمع، التدخين حرام باجماع العلماء، لا يوجد خلاف في اهل العلم في تحريم التدخين، سواء التدخين الدخان الموجود في السيجارة او الشيشة او المعسلية او البرتقال او الشمع او غير ذلك من الموجود، كل هذا محرم باجماع اهل العلم. حتى العالم الذي هو مخالف عند مخالفات كثيرة، الا انهم مطبعون ومطبقون على تحريم الدخان لما يوجد فيه من اضرار كثيرة والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: واحل الله لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. فبين الله عز وجل ان الاطعمه والاشربه على نوعين، اطعمه واشربه حلال واطعمه واشربه حرام، والواجب على الانسان ان يتقي ربه. بعض الناس لا يريد ان يقتنع من هذا الا بايه تنص على ان الدخان حرام في القران. القران ليس مطعما كل صغيره وكبيره تجده فيها، اين الدليل على ان التفاح في القران حلال؟ اين الدليل على ان الموز في القران حلال؟ اين الدليل على ان المشمش في القران حلال؟ اين الدليل على ان الفته في القران حلال؟ لا يوجد. لكن يدخل هذه الامور تحت قوله: واحل الله لكم الطيبات. الخبائث تدخل تحت قول الله عز وجل: وحرم عليكم الخبائث. فتدخل الخبائث تحت الخبائث والطيبات تحت الطيبات. من يقول بان الدخان من الطيبات؟ من يقول؟ الذي يشرب الدخان يقول هذا خبيث، نسأل الله أن يعيننا على تركه. ولهذا اترك الدخان أيها المسلم، هذا الدخان مفسدة. كم من أناس ماتوا بسبب شرب الدخان، ويسبب أمراض فتاكة والعياذ بالله. ولهذا لا يجوز بيعه، إذا كان هناك تاجر يبيع الدخان، بيع الدخان حرام، لأن ما يحرم شربه وأكله يحرم بيعه، لا يجوز بيعه. وإذا بعته فمالك حرام، ويخشى أن يدخل الحرام على الحلال فيصيبك الله عز وجل بمصيبة يذهب عنك الحلال. انتبه، ابتعد عن الدخان، وكن بعزيمة للابتعاد عن هذه العادة السيئة والعياذ بالله تبارك وتعالى. انتبه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا فيه ضرر معلوم يا أيها الإخوة. تأملوا معي، الأشياء الخبيثة دخولها على الجسم في بادئ الأمر تعب، عندما تشرب دخان في أول الأمر تكف تتعب، يجيب فيه ربما توار، عندما تلحف شمه في أول الأمر توار تعب، تلف الدنيا أمامك، عندما تشرب مع السبية تتعب، عندما تشرب خمر ربما تخيأ تتعب لأنها خبيثة. فإذا دخلت هذه الأدوات في جسمك وأصبحت مولع بها، مدمن عليها، مدمن، إذا أردت أن تتركها ما تستطيع، أصبحت مدمن ما تستطيع تتركها، هذا في عالم الخبائث. لكن تأمل معي، اللحم أول ما نأكله ما في مشكلة، نشرب المرق ما في مشكلة، اليوم ما عندنا لحم سهل، بكرة ما عندنا لحم سهل، انظر الى الفتة الى الخبز الى الموز الى التفاح، كل الطيبات اكلها طيب وتركها لا يتضرر الانسان بتركه، لكن الخبائث ادخالها تعب والابتعاد عنها تعب. وهذه قاعدة اذا اردت ان تضبطها في مسألة الخبائث والعياذ بالله فضعها قاعدة نصف عينيه. انا انصح اخواني بالتعاون على الابتعاد عن هذا، وخاصة اخواني التجار، سيغنيكم الله من فضله، سيغنيكم الله من فضله. انتم تطلبون الرزق من الله ولا من الشيطان؟ من الله. اذا استبنوا في طلب ارزاقكم بما شرعه الله لكم، وابشروا بالرزق الحلال، ووالله لدرهم يدخل عليكم حلال لهو خير لكم من ملايين الريالات تدخل عليكم حرام. حللوا ارزاقكم ومطاعمكم وتعاونوا مع اخوانكم. اعجبت بتاجر كان اذا جاء اليه رجل يشتري دخانا قال له لا ابيع دخان، تعال. قال لما؟ قال يا اخي الدخان حرام، قال الله كذا، حتى اشتهر ذلك المحل لانه محل لا يباع فيه الدخان. وانا اتمنى ان يعمم هذا على جميع التجار في المدينة، بل على جميع التجار في كل مكان، حتى بعضهم وصل الى عقيدة خبيثة يقول انا اذا لم ابع الدخان ما سيأتي الي الزبائن. هذه عقيدة شركية يا اخي، اتق الله. الله اذا كتب لك الرزق سيأتي غصبا عنك سواء بدخان او غير دخان، وهذه عقيدة خبيثة ينبغي للانسان ان يبتعد عنها. ايضا من الامور التي تلاحظ في البيوت تزويق البيوت. قد يقول قائل ما المقصود بالتزويق؟ المقصود بالتزويق التزيين والاكثار في تجميل البيوت. احيانا يبني الانسان بيتا ثم يزوقه ويجمله ويزينه بالملايين، بل ربما عمل نقشة وزينة على جدران المنزل تكلف الى 5 ملايين ريال، وهذا لا يجوز، بل هذا محرم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه مسلم، خرجت عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام في غداء ومعه نمط شيء من الرقاع، قالت فسترت به الباب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فعرضت في وجهه الكراهية فأخذ ذلك النمط ومزقه، وقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يأمرنا بستر الطين والجدران. الله ما أمرنا بستر الطين والجدران، ما أمرنا بهذا. والحديث رواه مسلم. وجاء في حديث أبي جحيفة أو في حديث سفينة أبي عبد الرحمن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه دعي إلى طعام، فقالت فاطمة رضي الله عنها يا علي لما لا ندعو الرسول ليأكل معنا؟ فذهب علي ودعا النبي، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أراد أن يدخل رأى النبي نمرقة قد ستروا بها الجدار، فأبى النبي أن يدخل ورجع، فقالت فاطمة لعلي اذهب والحق برسول الله وسله لماذا رجع. فذهب علي وسأل النبي لما رجع، قال يا رسول الله لما رجعت؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يحل لي ولا لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، أي بيتا مزينة، مثل ما يحصل من الزينة الآن في البيوت والإغراق والاستغراق في الزينة التي توجد في البيوت الآن. فالبعض الناس ما استطاع أن يسكن منتظر أن يجمع المبالغ التي يجعلها الزينة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي جحيفة الذي رواه الطبراني، حسنه الإمام الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا البيوت كما تنجد الكعبة، يعني تزينوا بيوتكم كما تزين الكعبة، وإن يومكم هذا أي الذي نحن فيه خير من يومكم ذاك، أي ما أنتم عليه الآن خير من ذلك الأيام أو تلك الأيام التي يوجد فيها من تزويق البيوت. أيها الناس، إن تزويق البيوت فيه مفاسد، منها أنها تذكر في الدنيا. تأمل بيتك الآن متواضع، دخلت بيت واحد رجل غني، فلما من أول البيت تدخل والزينة معاه والأشجار والتحف والهدايا كأنك تأكل متحف الوطن. من خلال رؤيتك لهذا البيت تتذكر الدنيا وتكره بيتك تكره الحياة التي أنت عايش فيها. ما هذا البيت الذي معي؟ مثل هذه البيوت، هذه هي البيوت أتمنى أن أعيش بها يوم وأموت، والعياذ بالله. هذا كلام ينبغي للإنسان أن ينتبه له. مات رسولكم صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، وكانت بيوته من طين، ولما وسع المسجد خربوها وسع المسجد صلى الله عليه وسلم. دخل عمر رضي الله عنه بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى بيتا في غاية من التواضع، كان فراشه صلى الله عليه وآله وسلم من النخل. فدخل عمر فرم يرى في بيت النبي إلا جلد شاه معلق، إذا دخلت بيت تتذكر الآخرة. أما الآن بعض الناس ربما جاء بالفراش من السعودية، ما يعجبه فراش اليمن، وربما جاء به من إيران. يا أيها الإخوة انتبه، هي دنيا ثانية يعيشها الإنسان. هذا المال الذي ستزوق به البيت ربما تبني به مسجد ب5 ملايين، مسجد 7 في 7، 10 في 10، تبني مسجد ب5 ملايين ريال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمقعة قطاف، كما جاء عند الإمام أحمد. أي ولو بيت صغير جدا كبيت الحمامة، مسجد صغير يبنى لك فيه بيت في الجنة. فتأملوا، كونوا تجار الآخرة، كونوا أذكياء في الآخرة. بعض الناس تشي في الدنيا فقط وأهبل في الآخرة. أنا لا أريدك أن تكون أهبل في الآخرة وذكي في الدنيا، لأن من يكون ذكي في الدنيا وأهبل في الآخرة هذا هو الذي سيندم يوم لقاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بالحسنى، وأن يذنبنا وإياكم ويكفنا ما ظهر منها وما بطن.